أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
لأن الموعظة الحسنة
مفتاح القلوب.
وأنت تريد أن تأتي بالناس إليه، تريد أن يحبك الناس، تريد أن يصلح الناس، ثم تريد
الحب.
إذن يجب أن تسدد الفاتورة، يجب أن تبذل، أن تسلك الطريق المؤدي. انظر إلى الطرق المؤدية إلى
فن الحب،
وهو موضع حديثنا. أنت كيف تكون مع الآخر، كيف تتعامل مع الآخر، كيف تكسب حب الآخر، كيف تبع جميع العقبات بينك وبين الآخر وتجذبه إليك.
صدى التقوى بالرياض تقدم
فن الحب.
أحيانا إذا دخلت إلى البطالة تجد العامل إما هندي ولا بنغالي، كثير منا قد لا يلقي له بالا، يدخل معبس كذا. لكن تخيل إذا أنك دخلت وأنت مبتسم،
اطلب رضا الله.
يرضى عنك المخلوق في أي عمل تمارسه، اصرف هذا العمل لله جل وعلا.
الحب فن.
هذه المرأة كانت تغسل النساء المسلمات في بريطانيا، لكن من يدفع الراتب؟ شيخ بلازي.
خيمة الصدق.
فإنها ستحميك إن شاء الله.
مفاتيح القلوب.
اللين والرفق والأنها.
الحلم.
احلم احلم احلم.
ادفع بالتي هي أحسن.
لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى أعطاك طريقا ثم أعطاك نتيجة إذا سلكت نفس الطريق المؤدي.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
البشاشة والابتسامة هي التي تفتح مغاليق القلوب.
فن الحب.
لا تصادر ما عند غيرك من رأي ومشورة.
احذر.
لا تجبر أحد بقبول فكرتك.
لا تطلق حكمك بسرعة.
تأمل نتيجة العمل قبل أن تعمله.
أسيد المحبة
ومزيل التقدير والاحترام. الأنا.
فن الحب.
يحبك الناس.
فن.
كن ذا وجه واحد.
لا تقتل الأزهار في مهدها.
دع مساحة الخيل الموجودة عند الناس تكبر.
قطرات ماء تحت الجليد.
الطريق إلى قلب زوجتك.
الخطأ.
إذا صدر منها خطأ تجاهك، هل تعاملها معاملة الند؟
التسامح.
هل جربت أن تسامح؟ ما أجمل المسامحة بين الزوجين.
الغضب.
هل أنت من النوع الذي يفجر غضبه داخل المنزل؟
الإنصات.
لا تجيبي لنا سواليف الجيران، تقولي إن أم فلان جابت ولد، آل فلان بقرتهم جابت عجلة. لا، يعني الأخبار هذه ما أنا بيها. وأنت يا أخي الكريم تنزل شوي، أنصت لزوجتك.
فن الحب.
كثير من الأزواج تقول يقثم غيظه، لذلك أحببت بسببي هذا.
الحب فن.
التفاهم والمشورة لها
فن الحب.
مراعاة ظروفها الصحية والعملية
الحب فن.
السخاء والجود، الرحمة والشفقة، البر بالأهل والوالدين والأقارب، المصارحة عند الخطأ بشكل ودي، المشاركة في الأعباء المنزلية، الألفاظ الجميلة، التواضع واللين الجانب، صرف الطرف عن بعض الهفوات، المعاملة الحسنة، ذكر المحاسن والإيجابيات.
فن الحب.
فن الحب. فن الحب.
فن الحب. مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ عبد الله العيادة. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن بناته وزوجاته وأمهات المؤمنين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في دورة فن التعامل مع الناس والمقامة في جامع عمر بن عبد العزيز في مدينة إسكاكا الجوف. وكنا قد توقفنا ليلة البارحة عن وادي الابتسامة وما يؤثره، فلفت نظري ليلة أمس سؤال لم نستطع أن نقراه إلا بعد عودتنا. كان يسأل يقول: أني ضحكت أو ابتسمت في وجه شخص فقال لي هي ايش فيه؟ أراد أن يمارس يقول هذا الفن أو ابتسامة في وجوه الناس، فقال لي المبتسم في وجهه قال هي ايش فيك؟ فكأنما يستغرب هذا، يقول كيف لي أن أبتسم وألاقى؟ وهناك أخوان فرق بين الابتسامة وبين الضحك. بعض الناس ما شاء الله يقول كذا ابتسم فإذا فتح الدنيا كلها. لا، أحيانا تبتسم وأنت لم تفتح فمك، تبتسم وأنت لم تفتح فمك، يعني يكفي إشراقة الوجه. وتعرفون أن خلقه عليه الصلاة والسلام يعني كان ضحكه تبسما، عليه الصلاة والسلام كان ضحكه تبسما. فما في يعني داعي أن الإنسان يفتح على جميع الجهات، وقد يستغرب بعض الناس فعلا، لكن عندما تكون ابتسامة خفيفة كذا تطرأ على الفم والوجه فلعلها تكون هذه إن شاء الله مقبولة. ثانيا يا أخوان، نقصد في يعني طرح هذه الأشياء لنساعد الناس على تقبل بعضهم بعضا، لأننا جميعا دعاة إلى دين الله جل وعلا، بغض النظر عن مواقعنا وبغض النظر عن مسالكنا وبغض النظر عن مهامنا وأي اعتبار آخر، نحن دعاة إلى الله جل وعلا. فأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إذن يجب أن تقول للناس حسنا ولا تنظر إلى وضعك. القاعدة التي سننطلق من عندها هذه الليلة، قطعا أنت تطلب حب الناس وترغب فيه، وكل منا يحلم بحب الناس، فكيف الوصول إلى ذلك الحب؟ أنت تطلب حب الناس وترغب فيه، وكل منا أيضا يحلم بحب الناس، لكن كيف نصل إلى حب الناس؟ وكما قلنا البارحة وليلة البارحة أن رضا الناس غاية لا تدرك. تقول القاعدة،
امنح الحب تنال الحب.
فأنت لا تطلب شيئا أنت بخيل فيه، فالذي يعطي سيأخذ، لكن البخيل لا يحبه أحد. وإن كنت بخيلا في الحب فستجد أن الناس يبخلون عليك بهذا الحب، لكن إن كنت نهرا مدرارا بالحب والعواطف والاحترام والتقدير للناس، فثق تماما أن الناس سيبادلونك بنفس البضاعة التي أنت تصدرها لهم. لذلك تقول القاعدة، إذا أردت أن يحبك الناس ازهد ما في أيديهم يحبونك، ازهد ما في أيديهم يحبك الناس، وإذا أحبوك سمعوا، إن أحبك الناس سمعوا منك. كيف؟ الصحابة رضوان الله عليهم لماذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لماذا سمعوا ولماذا آمنوا به؟ لأنهم أحبوه عليه الصلاة والسلام. ولماذا أحبوه؟ لأنه بادلهم نفس الحب عليه الصلاة والسلام، صدق المشاعر، دفء الحاسيس التي وجدوها منه عليه الصلاة والسلام. خذوا مثال عمار بن ياسر وأمه وأبيه، كان يعذبا، فعليه الصلاة والسلام يمر عليهما ويواسيهما، يقول لهما كلاما نظنه نحن كلاما مجردا، لكن هذا الكلام كان يخرج من أعماقه عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا العبارة ورشاقة العبارة وتأثير العبارة التي نفذت إلى قلوبهما، مما أدى إلى صبرهما وتحمل الأداء صبرا. لاحظ ما قال اصبر يا عمار أنت وامك وابوك، قال صبرا آل ياسر. لاحظ هنا رشاقة العبارة، صبرا آل ياسر، رفع للمعنويات، وعمار ووالده ووالدته كان يعتبران من أحط الناس في قريش في ذلك الوقت، ولكن بإسلامهما ارتفعا إلى الثريا. فقال عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، إيش؟ فإن موعدكم الجنة. لاحظ هذا الكلام الذي خرج من الأعماق، وهذا الوعد جعل هذا وأمه وأبي يصبران على العذاب، فكان عمار بن ياسر ما كان. ونالت أمه سمية رضي الله عنها وأرضاها شرف أن تكون أول شهيدة في الإسلام. أنظرت إلى الحب كيف يصنع؟ إذا كنت تريد الحب أنت امنح الحب يا أخي، لا تكن بخيلا، فإن منحت الحب أنت ستجد الحب. ستقول كيف لي أن أصل إلى حب الناس؟ أنا أريد أن أصل، لكن كيف؟ عجزت. الناس دائما يحبون من يسدي لهم المعروف، الناس يحبون من يسدي لهم المعروف، منها قضاء الحوائج. لذلك من أسهل الطرق لكسب حب الناس أن تسدي لهم معروفا. والله يا أخواني أن وجدنا أن المعروف يأسر الناس أسك، ما يمكن. إن أسديت للناس معروفا صادقا تمتلك قلوبهم قبل أجسامهم. طبعا منها قضاء الحوائج، منها الشفاعة الحسنة، منها المساعدة. تخيل أنت أنك تأتي من طريق عرعر أو تأتي في اللقايف أو تأتي في صوير، ثم يبنشر عندك الكفر، كن في وقت الساعة الثانية ظهرا حر وتعب وجوع وعطش، ثم يأتي إنسان تأشر له حطة بالثاني خليك، والشعور في اللحظة هذيك. يعقبه إنسان آخر معه عائلة وسيارة تعبانة ومعه عفش وكذا، ثم يقف وينزل ينزل شماغ ونزل عفيته. بعد ذلك أنت لو طلب منك أي شيء ستعطيه، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه اخترق أحاسيسك، اخترق جوفك بمساعدته لك في الوقت المناسب. سئل أحد الأغنياء الذين عصرتهم التجربة، قال: ما الذي يثير اهتمام الناس؟ توقعون الرد، من يخمن ما الذي يثير اهتمام الناس؟ ها أخوان، خمن أي شيء. أنت شو اللي يثير اهتمامك؟ قضاء حوائجهم؟ لا، أنت شخصية، ما اللي يثير اهتمامك؟ ها؟ إيش؟ منطق؟ كيف يعني؟ طيب وش منطق الغني؟ إذن أنت شخصياً وش اللي يثير اهتمامك؟ ها؟ جمع المال هذا وش يؤدي؟ إيه؟ السعادة وش تؤدي؟ ها؟ الثراء؟ المظهر؟ ممكن الناس قد يكون. لكن ألا ترون يا أخواني أن الذي يثير اهتمامي ما يخصني ولا لا؟ أعطيكم مثال لترون أن كل منا يهتم بنفسه وما يريد هو. لو أن أثرى أهل بلد سكاكا، أغنى واحد في سكاكا، دخل علينا من الباب هذا قال: السلام عليكم. قلنا: السلام عليكم. السلام. قال: يا أخوان شوفوا، أنا عندي مليار استغني عنها وبأوزعها هدية للجماعة في سكاكا. قلنا: رجعك الخير. قال: لك اللي شرط. أبضعها خلف الباب في كيس، وأريدكم أن تخرجوا واحدا واحدا، وكل يأخذ حاجته منها، ثم جاء الدور عليك أن صرت الأول وقيل لك: خذ حاجك. إيش تسوي؟ خلي اللي وراك شيء. إذن نحن ما يثيرنا إلا ما يخصنا، فإن استطعت أن تنفذ إلى هذه الجهة أو هذه البحيرة أن تأتي إلى الناس في الأماكن الذي يريدونهم يحبوك. فقال هذا الغني: أكثر ما يثير اهتمام الناس، قال: ما يخصهم. لذلك تجدون على بعض المحلات التجارية يسوي تخفيضات، الناس يذهبون إليه. ليه؟ لأنهم يرون أنهم سيقتنصون منه تخفيضا لبعض المال، أو بعضهم يضع جوائز. الناس ما يذهبون تشجيعا لهذا المحل، لا، يريدون أن يظفروا بالجائزة، مع العلم أن هناك خدعة ما، لكن دائما نحن تنطلي علينا خدع هؤلاء التجار. ينزل لك مثلا بهذا الكرتون 3 هلل، وياخذ منك في كرتون ثاني 10 هلال، وتخرج وانت مبتسم مبسوط وتدعي صاحب المحل وتحبك، لأن الرجل هذا أثار فيك ما يخصك أنت، فأقبلت على بضاعته وأقبلت على ما يطرح للناس. سابعا،
تعلم فن الإنصات، الناس يرغبون لمن ينصت لهم.
لو أنك في يوم من الأيام تحمس، شفت لك مشهد، ثم جلست في مجلس وجدت تقص على الناس هذا المشهد، ورأيت الناس يقولون عليك، لكن في واحد أمامك يبحلق في السقف مرة ومرة ينظر في ساعته ومرة يتسوق، شعورك في هذه اللحظة؟ صب الأحباط ولا لا؟ صحيح ولا لا أخوان؟ أنا أطرح الفكرة لكن قد توافقون وقد لا توافقون. أنا بالنسبة لي، وأنا أعطيكم مثال، في يوم من الأيام كنت في محاضرة سبحان الله العظيم، جلس أمامي رجل كبير في السن ويبدو أن الخلل عندي، قد يكون الطرح ما فهمه أو قد تكون اللغة إلى حد ما هذه. المهم هناك رسالة بيني وبينه ما وصلت، أنا ما أتهمه بالحلال لكن ما أدري عنه، إنما كان تأثير موقفه بالنسبة لي عجيبا مما أثار على تأديتي للمحاضرة. أنا كنت متحمس شايف نفسي وين طاووس، وهذا الرجل ما هو لمي، يا ما التفت هنا يا ما التفت من يا ما نظر سكت يا ما نظر ساعة يا ما بحث عن الإمام، فأصبت بالإحباط واختصرت نصف المحاضرة. وكان في نفسي شيء عليه، لكن مع الأسف أنا ما بحثت الخلل وين، قد يكون الخلل عندي فعلا ما استطعت أن أوصل له الرسالة. لذلك تقول القاعدة: هل تجيد فن الإنصات كما تجيد فن التحدث؟ الواحد منا يا أحبتي يحب أن يتحدث ويريد أن يتحدث في المجلس ويريد الناس أن يستمعوا إليه، وهذه غريزة دائما كل منا يريد أن يتحدث. وهمس بين قوسين الأخوات النساء التي يستمعن الآن، وهذه يقال أنها عيب في مجالس النساء، أن النساء كلهن إذا اجتمعن في مجلس واحد كلهن يتحدثن ولا أحد يصمت. ومن أراد الدليل فليسأل أحد قريباته إذا ذهبت إلى مناسبة زواج، كل الناس يتحدثون ما حد يصمت، وهذه غريزة كل من يريد أن يتحدث. لذلك إن أردت أن يحبك المتحدث أنصت إليه يحبك، فإن فن الإنصات الناس يحبون من ينصت إليهم، فكلما أحسنت الإصغاء أحسنت الدخول. كثير من الناس لديه هموم ورغبات يبحث عن من يستمع إليها. أحيانا يا أخوان يصيبك هم وغم في عملك في متجرك في بيتك، هذا الهم يضغط على نفسك، فإن وجدت مكانا تفضفض فيه فإنك ترتاح. ولا يمكن أن تجد مكانا تفضفض فيه إلا إذا وجدت من يحسن الإنصات إليك، لأن الذي ينصت إليك يهتم بك، فإذا أحسست أن الشخص يهتم بك ارتحت أنت وعرضت عليه المشكلة. حتى أن بعض الناس قد يكشف لك أوراق ما كان يريد أن يكشفها، لأنك دخلت إلى أعماق قلبه بإنصاتك فأحس أنك مهتم به وبمشكلته، فيفتح لك قلبه فينثر أوراقه أمامك، وتجد أنه يذكر لك قصص أحيانا تكون من قاع بيته. لماذا؟ لأنه أحبك. وأحيانا إن أجدت فن الإنصات لمتحدثك قد تظفر بما تريد، وهذا مهم لمن يتصدون مثلا للدعوة أو لمن يتصدون لبعض الأعمال الخيرية والمشاريع. كنت أنا والشيخ نواف وذهبنا إلى مصنع عندنا في القصيم، فلما وصلنا قدموا لنا ماء، عندنا مصنع اسمه مصنع القصيم للمياه الصحية مكتوب عليها القصيم، فالله سبحانه وتعالى ألهمني بكلمة ما كنت أقصده لكن لله في ذلك حكمة. احنا جالسين على الطاولة فقلت والله يا أخي الذي يرى هذه نحن إذا رأينا قارورة الماء مكتوب عليها القصيم نحس بالانتماء، هذا من باب الوطنية. الرجل فرح فبدأ يشرح لنا مشروع تأسيس هذا المصنع ونحن منصفان إليه، لأني أنا قرأت هذه الجملة أنصت تدخل إلى القلوب، فقلت تعالي نطبق. فطبقنا أنا والشيخ والله يا أخوان ظفرنا بحوالي 50,000 دون أن نتكلم. لذلك أنصت تدخل القلوب. لذلك تذكر ذلك الطبيب عندما دخلت وكان الألم يعتصرك، فقال لك نعم خير إيش فيه أنت، الألم الذي فيك قد يكون ألم نفسي أشد من الألم الموضعي، لكن هذا الطبيب وأنت تتحدث تشرح له كيف أتى هذا المرض جالس يكتب. أتقول والله طبيب لا تنبي ولا طز فيه هو علاجه، تأخذ الورقة تذهب للصيدلة تأخذ في المنزل. ليه؟ لأنك ما اقتنعت في الطبيب، مع العلم أنك تذهب إلى طبيب آخر يضع الأوراق ويضع القلم ويقول لك نعم. طبعا أنت هنا الألم عندك تريد من يستمع لك، فإذا استمعت لهذا الطبيب إذا استمع لك هذا الطبيب
ستقتنع به لأنك أحببته. لماذا؟ لأنه أنصت إليك وشاركك همك، لذلك أنت ستقتنع بعلاجه حتى لو أعطاك العلاج المر. لذلك تقول القاعدة أنصت كما تحب أن ينصت إليك. ثامنا،
اقبل النقد بصدر الرحم.
هل تقبل النقد بصدر الرحم؟ يقول قائل: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، فيه وزير حربية في إحدى الدول، كتب إلى رئيسه رسالة بعد رسالة منه، فكتب له رسالة قال: إنك وقح وغل. تخيل الوزير يكتب إلى الرئيس، وزير يكتب إلى رئيس الدولة يقول إنك وقح وغل. فقال الرئيس بعد تأمل: لو لم أكن كذلك لما قالها، لو لم أكن كذلك لما قالها. ثم راح يصلح من عيوبه. لذلك يقال: من اشتغل بعيوبه غفل عن عيوب الآخرين. إذن أنت امتدح، لا تنتقد، وخاصة أمام الآخرين، وخاصة أمام الآخرين. سئل حكيم سئل، قيل له: ممن تعلمت الأدب؟ ايش تخيلون ايش كان الجواب؟ قيل له: ممن تعلمت الأدب؟ ها، كيف نصيغه؟ هو قال، هو يعني من أخطاء الأخير، لكن قال جملة رشيقة، قال: من سيء الأدب. تعلمت الأدب من سيء الأدب. كيف؟ هل يمكن سيء الأدب أن يتعلم منه؟ قال: أن أتجنب سوء أدبه ولا أنفذه. لذلك أنت قد يكون لك ابن قد يخطئ، انتبه، لا تعنفه، لا تنتقده أمام الآخرين. كما أنك أنت ترفض أن ينتقدك مديرك أو المسؤول عنك في العمل أمام زملائك أو أمام المراجعين. انظر إلى ما يصيبك أنت من هم وغم عندما يناديك المدير: تعال فلان، ثم يأخذ المعاملة والمراجع واقف. إيش هذا؟ هذا شغل؟ هذا ما تعرف أنت؟ ما تفهم؟ إيش شعورك في تلك اللحظة؟ طبعا لو حصل لك كنت أفصله، ما عندك مشكلة، وخذها أنت من الطرف الآخر. لو أنه نداك قال: يا فلان لو تكرم، عملك جيد هذا، لكن لو يعني استفدت من الخطأ كذا وكذا، إذن ستغير النظرة. فإن أردت أن يحبك الناس اقبل النقد بصدر الرحب، امتدح ولا تنتقد. دخل عمر بن عبد العزيز، أو دخل رجل على عمر بن عبد العزيز ليمدحه، فقال عمر: إن كنت تريد أن تمدح فأنا أعرف بنفسي، إن كنت تريد أن تمدح فأنا أعرف بنفسي. لا تمدح إنسان وهو يعرف أنك مادح له كاذبا، أو لا تمدح إنسان بشيء ليس فيه. وإذا أنت أنتقدت فاقبل النقد بصدر الرحب. من هو الذي لم يخطئ؟ كل منا يخطئ. فإذا قلت: أسف أنا أخطأت حقك. انظر الآن لو أنك عند إشارة المرور ثم كنت تفكر مهموم مع العائلة مع الزوجة كذا، أو كنت تنظر إلى لوحة أعجبتك، أو حتى بعض الشباب قد يكون في سوق النساء ثم يمر مشهد معين ينظر إليه ما يدري لو الإشارة حمراء السيارة اللي قدامه. طبعا أنت وقعت الآن في شر أعمالك، صدمت من الخلف، الخطأ عليك 100%. طبعا سينزل صاحب السيارة الأمامية يزمجر ويولول: وين أنت؟ ما تشوف أنت؟ وين أنت رايح؟ فإن لاحظوا المشهد الآن كيف يتغير وكيف يتطور. فإن نزلت، إذا طلع لسانه متر طلع لسانك مترين، أنت إيش تكون العملية؟ والله ما نصلح إلا لما تجي الشرطة. أنت ما تشوف أصلك، أنت اللي وقفت بسرعة، أنت اللي ربطت بريك بسرعة، ليش ما تعودت، ليش ما مشيت؟ طيب لكن انظر المشهد الثاني، نزل يا أخي ما تشوف أنت سيارتي غالية وأنا معلش والله يا أخي أنا أسف أنا مخطئ أبد أني تبي أنا حامل آمل أي ورشة تبي أنا حامل والله يا أخوان إن يخجل إن يخجل يقول خلاص، لأنه سبحان الله العظيم هذا اللين وهذا تقبل الناقد يجعل النفس لو كانت شريرة تقف. هناك أيضا يا أخوان بون شاسع بين النقد للهدم والنقد للتشفي والنقد للبناء. بعض الناس سبحان الله العظيم يصاب يعني بحب الهدم، لا يريد أن يرى ناجحا، لا يريد أن يرى إنسانا متفوقا، سبحان الله العظيم يكون مثل طائر أعزكم الله الذباب لا يقع إلا على القلاء. فتجد بعضهم يحضر محاضرة، المحاضر يكون مجتهد وباذل وجاي من مسافات بعيدة وحضر المسكين، لكن قد تكون أجهزة الصوت من جيدة، قد يكون المهم يعني في بعد المحاضرة يجلس الناس في المجالس، والله ما شاء الله المحاضرة كانت رائعة جدا، لكن هذا في قلبه مرض، الله أنا جيدة لكن ترى ما هو يقصد كذا، لكن والله لو قال كذا ترى يقصد كذا، فيحاول إيش يقصقص. لكن النقد للبناء أفرض أنني أنا لقيت مثلا خطأ على صاحبي أو على زميلي، ممكن اتصل عليه بالهاتف ولا ترى هناك خطأ في كذا وكذا. أنا أعطيكم مثال بسيط، يعني أحد الإخوان في أول يوم باللقاء بعدما خرجنا سلم قال فيه كذا وكذا، يعني كان عنده استدراك لو قلت كذا أو لو عملت كذا، طبعا من فصل لكم من أجل ما تعرفونه. فهنا تخيل لو أنه وقف ولا يوقف كلامك هذا غلط، طبعا أنا ممكن أخجل ممكن أقبل، لكن إيش اللي إيش الهم اللي بيصير لي؟ لكن إذا وقف قال له لا خطأ كذا كذا، أنت ستقبل بصدر الرحب لأنك تعرف أن صاحبك هذا ما أراد إلا البناء. تاسعا،
اعترف بالخطأ.
هل أنت شجاع؟ رأيكم أنت شجاع؟ طبعا دائما يقولون الأماني أو الأوصاف الذي نصف بها أنفسنا تحتاج إلى دليل. ممكن أقول أنت شجاع تقول نعم، طيب وش الدليل؟ هل دخلت معركة؟ هل تصارعت أنت وشخص؟ هل حصل في موقف يثبت شجاعتك؟ الله أعلم. وبعض الناس يكون الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه شجاعة وقوة حتى وهو نحيل الجسم، وبعض الناس يعطي الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم لكن يكون قلبه رقيق، وبعض الناس يعطي الله بسطة في الجسم وقوة في القلب. لذلك إن كنت شجاعا هل تعترف بالخطأ؟ هنا الشجاعة تأتي. إن كنت شجاعا هل تعترف بالخطأ تقول نعم أخطأت؟ هل تلوم نفسك عند الخطأ؟ لكن قليل منا من يعترف بالخطأ، كل منا دائما يظن نفسه هو على صواب والباقي على خطأ. لذلك إذا أردت أن يحبك الناس اعترف بالخطأ. الآن لو ذهبت إلى السجن، سجن سكاكة، أخذت المساجين، تجد أنهم بكلهم بلهجة واحدة يقول لك والله حنا مظلومين ولا لا، ما حد يعترف بالخطأ، يقول هم اللي ظالمين. فلو أن كل إنسان اعترف بخطئه لأحبه الناس، فأنت إن أخطأت على شخص معين أحبك هذا الرجل، لكن أنت كاف تقول لا أنا ما أخطأت، مع العلم أن الخطأ الذي ارتكبته واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ورغم ذلك تكابر، إذن لا يحبك الناس. وهم يقولون والله فلان ما شاء الله عليه رجع للحق. حينما يقع حادث مروري تجمهر الناس كعادتهم تجدهم يلومون واحدا، لأنه كل الناس يقولون أنت يا فلان مخطئ،
اللهو، يقول أنا ما أخفيت. هالأمة هذه اللي جمع عندك حوالي 50 نفر 60 نفر يقول لك والله ابن حلال أنت ما أخفيت، شايفيني قاطع الإشارة؟ قال لا أنا ما قاطع الإشارة ما أخفيت. لذلك إذن لا تتضايق من الأتربة المتراكمة على عتبة باب جارك قبل أن تزيل ما تراكم على عتبة بابك من الأتربة. تذكر أن كل فرد في هذه الدنيا لديه جزم بأنه يملك الحقيقة وأنه على صواب. كل منا يظن أنه هو الذي يملك الحقيقة وهو الذي على صواب. فإذا كان اللوم يزعجك ما تريد أحدا يلومك، ما تريد يقول لك والله وقف أنت مخطئ، إذن لا تقل لغيرك أنت مخطئ والتمس العذر. أعطيكم موقف حصل في الهيئة لترون أحيانا يعني الاعتراف بالخطأ ماذا يصنع. كنت جالسا في أحد مراكز الهيئة وأتوا برجل حتى كان كبير في السن ابتلي بمضايقة النساء. كان عندنا سوق مزحوم في نساء، كان يدخل يحاول يعني يقتنص، شاهده الأعضاء ثم مسكوا يده وأتوا به إلى المركز. الرجل عندما مسكوا يده لاحظ هنا الآن بدأ مشروع الاعتراف بالخطأ من أول لحظة. عندما مسكوا يده انقاد معهم، لما أتوا به إلى المركز وأدخلوه إلى المكتب جلس عندي في المكتب، ثم أخرج الأعضاء وأغلق الباب قلت له يا فلان إيش سويت؟ لاحظ الآن، قال شوف كذا رفع يديه كذا فشوف، حتى كانت لهجته من منطقة غير القصيم يعني لكنة من الصحراء بدوية، فقال شوف يا شيخ كذا، شوف يا شيخ كل براءة عفوية، شوف يا شيخ أنت السكين ولا اللحم؟ أنا أخطيت، أنا والله أخطأت، وأنتم السكين ولا اللحم، سوي اللي تقول، لكن أنا ترى عذري كذا كذا، أبدأ عذرا هو في نوعه منطقي لكن لا يساغ له استخدامه. قال أنا أتشرح قضية يعني ليس هذا مجالها، إنما هو واقع تحت ظرف وضغط غريزي لابتعاد زوجته عنه، فحاول أن يفجر في هذا المكان لكن هو خطأ، إنما قال أنتم السكين ولا اللحم، سويت ولا أخذت. والله يا أخوان ما ملكت لن قلت للعضو أفتح الباب خلي يخرج، خلاص إيش سوي بهذا؟ مع العلم أنه لما جت الإخبارية قالوا أنه كذا وكذا تحمسنا، كيف رجل يدخل بين النساء ويعمل؟ أرادنا أن نبطش به، لكن هو صار أذكى منا فانسل إلى طريق الاعتذار والاعتراف بالخطأ، فاحترمناه وقدرناه لأنه اعترف بخطئه. وتعلمون أن لذلك رصيد في الشرع، فآدم عليه الصلاة والسلام عندما ارتكب ذلك الخطأ الفادح حينما أمره الله جل وعلا بأن يأكل من الجنة حيث شاء إلا هذه الشجرة، ورغم ذلك أكل منها عليه الصلاة والسلام بوسوسة من إبليس، ولكن ما الذي حصل؟ عندما أخطأ اعترف، عندما أخطأ اعترف عليه الصلاة والسلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأتى الغفران من الله جل وعلا. لذلك أنت حاول أن تعترف بالخطأ. إذن الكف عن اللوم أيسر وأهون من الاعتذار، فقد تلوم شخصا وهو بريء فتقع بعد ذلك في حرج الاعتذار. لذلك ليحبك الناس اعترف بخطأك ولا تكابر. عاشرا،
لا تصادر أفكار غيرك، كل يعتز برأيه وعقله.
هل تذكر ذلك الموقف يوم أدليت برأيك لمديرك فصعقك أو ردك بقوله أنت مخطئ؟ تحمس جايب موقف وجايب عمل قال لك وقف أنت مخطئ، ما يصلح هذا شغلك، ما يصلح أمام الناس شعورك.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
هذا شغلك ما يصلح أمام الناس. شعورك أنت شغال لك 10 أيام في هذه القضية وهذا الموضوع وبحوث وكتابات ونسخ وكذا، ثم تأتي وبجرد قلم يقول لك هذا ما يصلح. إيش شعورك في تلك اللحظة؟ الإحباط. هذا الإحباط يتولد إلى كره في نفسك له. إذن لا تصادر ما عند غيرك من رأي ومشورة. والناس جميعا راضون بعقولهم مع الأسف الشديد، إلا بمالهم لا. وعندنا مثل في القصيم، ما أدري هل هذا المثل دارج وإلا لا، يقولون كل بعقله راضي إلا بماله لا. صحيح؟ فلو ذهبتم الآن إلى الصحة النفسية عندكم في سكاكا هنا، شفت لكم واحد جالس من زي السلام عليك السلام، تقول له أنت مجنون؟ قالك لا. طيب وين المجانين؟ يقولك اللي برا. المجنون لا يرى أنه مجنون، فلو اعترف بجنونه لكان عاقلا. مجنون لا يعترف أنه مجنون، بل يرى أنه هو العاقل الوحيد في هذه الدنيا وغيره من المجانين. إذن إذا كان غيرك ذلك ويحترم عقله كما أنك أنت تعتز برأيك، ليحبك الناس قدر عقولهم. لذلك يا أخواني دع مساحة الرأي تتسع واقبل أفكار غيرك تجد طريقا لقلبه. لذلك أنت تتذكر ذلك الموقف عندما قال لك المدير عملك مرفوض. تخيل الآن العكس، عندما ضغط المدير الجرس وناداك تعال أبو فلان، أتيت ما تدريش القصة، ثم أخرج ملف الأخضر ورأيت أن هذا ملفك، قال أبشرك هذا عملك، هذا قبل من الإدارة العامة وجزاك الله خير، والله رفعت رؤوسنا وتقريرك كان رائع، مع أنك تقريرك كان وسط. إيش تسوي؟ يمكنك أن تمشي فوق السحاب، مع العلم أن الفرق بسيط جدا. الأول صادر الفكر وألغى عقلك، والآخر قدرك واحترم عقلك فأحببته. هذه 10.
دع الناس يرون نتيجة تفكيرهم.
ما هو شعورك لو أن مديرك اتصل بك في المنزل قائلا إن فكرتك رائعة، أو اتصل بك أحدهم يخبرك أنه قرأ مقالا لك وأنه جميل؟ أحيانا تعمل عمل، إما مقال إما عمل، اتصل عليك يقول والله فلان الحقيقة مقالك كان رائع، مع العلم يعني كان مقال ماشي، لكن قالك والله مقالك رائع جميل، فكرتك ظريفة جدا. أو اتصل بك المدير وقال جميل الذي عملت، إذن أنت ستحب هذا الرجل. لذلك نحن دائما نحب من يقدر عقولنا، ومن نحب من يحترم ما يصدر من عقولنا. لذلك أحبتي دع الناس يرون نتيجة تفكيرهم، دع الناس يرون نتيجة تفكيرهم، لا تجبر أحدا بقبول فكرتك، لا تجبر أحد بقبول فكرتك، لأن الإنسان الذي يلزم على شيء ما يظل على اعتقاده الأول. أنت تجبرني على أن أتخذ موقفا معينا إجبارا، ثق تماما أني على موقفي الأول. وهذا له مندوحة في الشرع، فالله جل وعلا قد عذر المؤمن الذي يبتلى بأن ينزع عن دينه، قال الله جل وعلا ها الآية أحسنت إلا من أكره وقلبه. لماذا أتت قلبه هنا؟ لأن القلب هو المستودع للتغيير، إما للكره أو للحب. فإن أجبرت هذا القلب على اتخاذ قرار فثق تماما، لأنك أصلا أنت لا تملك القلب، فسيبقى القلب على اعتقاده الأول. لكن إن استطعت أن تنفذ إليه من الأبواب ومن الشبابيك وبالطرق اللينة، استطعت أن تغير هذا القلب. دع الناس يرون نتيجة تفكيرهم فتغير قلوبهم إلى محبتك. إذا أشركتهم بالرأي، أو إذا أشركهم بالرأي، استمع إلى آرائهم وأفكارهم، يحبوك، وقد تجد أفكارا لا تخطر على بال، وهذا مشاهد. أعطيكم قصة ظريفة. هذا رجل صاحب معارض سيارات، أتى إليه رجل يريد أن يشتري سيارة، فقال هذه السيارة جيدة. ناظرها الزبون ما صلحت، سكت صاحب المعرض قليلا، ثم مسكه في يده وراح يدردش معه، فبدأ يستشيره بشؤون معرضه هو. إيش رأيك والله، يعني إحنا عندنا كذا، كيف نسوق، كيف نعمل، أنا عندي مشكلة مع العمال. هذا الرجل الزبون وجد أن هذا الرجل يستشيره في عمل يخصه هو، فبدأ يعطيه من الأفكار، وهذا يتقبلها بصدر الرحب، رائعة فكرتك، سأنفذها، سأعمل، سأنقل هذا إلى هنا، سألقي عقد هذا الموضوع. المهم أن هذا بدأ يعطيه، هذا الزبون تحمس. في النهاية إيش كانت النتيجة؟ ها، شرى السيارة. هذه قصة واقعة، بالنهاية شرى السيارة. لماذا؟ لأنه في أول الأمر أحس أن صاحب المعرض لم يحترم عقله، فلما أحس منه فعلا أنه يحترمه ويحترم عقله ويحترم فكرته، كان جديرا به أن يشتري منه. الثاني عشر،
تعلم فن الاعتذار.
من هو الذي لم يخطئ؟ أو من هم الذين لم يخطئون؟ ها يا أخوان، ها؟ من هم الذين لم يخطئوا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الملائكة فهم غير مكلفين عليهم الصلاة والسلام، يعني أنه لا يصدر أصلا منهم خطأ، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يخطئوا. هل تعرفون ما هو السبب؟ نأخذ بين قوسين هذه، ها؟ معصومين، أحسنت، عصموا، لكن لماذا عصموا؟ هم عصموا لأنهم رسل، لكن لماذا عصموا؟ لأن هو اللي رباهم سبحانه وتعالى. طيب لماذا هو رب هؤلاء وعصمهم؟ لكونه في إيش؟ هم سيكونون قدوة، هناك قبل القدوة في شيء أخوان، ها؟ أنتم تحومون حول الفكرة، مثل الطائرة تريد أن تجد مكانا مناسبا لتهبط فيه. هم عصموا لشيء معين، وأنا أعرف أنكم كلكم تعرفونه. ممكن واحد يقول لك تسوي علينا مثل صاحب المعرض، هم قدوة صحيح. إيش إيش الناس إيش أي؟ لا، قبل ده في شيء واحد هو. أنا نعم أرفع حتى ما يكون عليهم حق حجة. كيف يعني؟ طيب يا أخوان، الذي يخطي هل يسلم له بكل ما يقول؟ ها، الذي يخطي يسلم له بكل ما يقول؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه معرض للخطأ، إذن قد يقول كلاما ونقول هذا من أخطائه، أليس كذلك؟ طيب ما وضحت الفكرة؟ لماذا الأنبياء لا يخطئون؟ ها؟ أيوه. أنت قربت من الفكرة. إيه، لكن كيف نعبر عنها؟ القبول في إيش؟ قبول أين؟ طيب ليش نقبل الرسالة منهم؟ لأنهم إيش؟ لا، قبل هذا هم عصموا أصلا. لماذا؟ لأنهم أمناء على الوحي، فأمين الأمين على وحي الله جل وعلا يجب أن لا يخطي، لذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الخطأ، لأنهم يحملون الرسالة السماوية. فلو كانوا يخطئون فيقول الناس هذا من أخطائهم حتى ولو كانت وحيا منزلا. أنا أعرف أنكم تعرفون الفكرة هذه، لكن أحيانا قد يغيب عن الإنسان التعبير الدقيق. إذا قلنا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فهو معرض للخطأ. الذي يعمل إيش؟ يخطئ، أحسنت، والساكن الجامد لا يخطئ. إذن أنت يصدر منك عملين، أنت يصدر منك عملين، عمل حركي وعمل قولي، هذه بين قوسين، عمل حركي وعمل قولي. فالعمل القولي الذي يصدر باللسان يرصد عليك، والعمل الحركي الذي يصدر بالجوارح مرصود أيضا عليك. وعملك القولي وعملك الحركي قد يصدر إلى الناس منه شيئا وقد يصدر لله منه شيئا، فما صدر للناس كان فيه خطأ أبغضك الناس، وما صدر منه شيء يحبه الناس أو يرتاح له الناس أحبوك من أجله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ذلك في كتابه حيث قال جل وعلا عن الشيء اللساني أو القولي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عن الحركي قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إيش؟ يعلمون ما. إذن القول والفعل يرصدان عليك، فإذا كان صدر لله جل وعلا بكل طواعية واستسلام وانقياد ينعكس بذلك على تقبل الآخرين لك. لذلك تقول القاعدة: دع المخطئ يحس بسهولة التصحيح، اتفقنا على أن الجميع يخطئون، لكن أنا أخطئ دعني أحس بسهولة التصحيح، لا تضع العقبات أمامي، لا تؤيسني، لا تجعلني أعيش في بحيرة القنوط، لا تقول أنت وأنت، أنت فعلت وأنت فعلت، لا، ازرع أمامي الورد، اجعلني أعيش متفائلا أن الذي يخطئ وأن الله جل وعلا يقبل التوبة سبحانه وتعالى. لذلك إذا أخطأ غيرك عليك أو أخطأ غيرك على غيرك دعه يحس بسهولة التصحيح، يحبك. فإذا زرعت الأمل وقلت له الله جل وعلا يغفر الذنب، ثم شرحت له بعض الطرق، ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك. فإذا كان ربك جل وعلا يقبل أكبر ذنب وهو الشرك ما لم إيش؟ أحسنت، ما لم تغرغر، إذن أنت من باب أولى أن تقبل خطأ غيرك الصغير، دعه يحس بسهولة التصحيح، يحبك. لذلك وأنت في البيت وأنت في العمل وأنت في السوق وأنت في الشارع، دع الناس يحسون بسهولة التصحيح، لأنه من السهولة أن تقول لأي إنسان أنت مخطئ، لكن هل تجرب أنت الاعتذار؟ هل تجرب فن الاعتذار له؟ تقول لا، بارك الله فيك، إن شاء الله ستصلح، سيكون كذا سيكون كذا. وإلا من السهولة أن نقصف قصور غيرنا، لكن من الصعوبة أن نبني بيوتا لغيرنا. أخيرا في هذا الباب، يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخطأ عليه رجل أو تكلم، فغضب رضي الله عنه غضبا شديدا وهم أن يبطش به، فكان هذا الرجل ذكيا، فقال: يا أمير المؤمنين، لأنه يعرف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند كتاب الله جل وعلا، فقال: يا أمير المؤمنين، الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ. خلاص تحدي المسألة قرآن. فقال عمر: أنت تعرفون أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه، قال: كظمت غيظي، كظمت غيظي. فطمع الرجل، قال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. فطمع، قال: والله يحب المحسنين. فأمر له بصلة. انظروا فن الاعتذار، وانظروا الاستجابة، بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه دعا، ترك له مساحة، فلو أخذه وبطش به كيف تكون النتيجة؟ النتيجة انظروا موقف أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، الذي حرم هذه الأمة من الفاروق. حصل هناك لقطة بين عمر وهذا الرجل، فأتى إليه شاكيا يشكو إليه المغيرة بن شعبة أنه يضغط عليه أو يحمله من الأعمال ما لا يطيق ولا يعطيه راتبا إلا قليلا، فشكاه لعمر. فقال عمر، وهذه شوفوا حكمة يريدها الله جل وعلا، قد كتبت في الأزل لا اعتراض عليها، لكن نحن نستفيد من اللقطة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: لا، هذا يكفيك. فكانت ردة فعل هذا المجوسي أن غضب على عمر رضي الله عنه وقال: لا أصنعن لك ريحا تتحدث بها المشرق والمغرب. فعرف عمر بفطنته رضي الله عنه، قال: توعدني العلج. لاحظوا هنا ردة الفعل عند هذا الرجل، إلى أين وصلت به؟ صنع له ريحة، وتعرفونها بقية القصة بأنه اغتال عمر رضي الله عنه وارضاه. كان بسبب موقف تافه، لكن هذا الموقف هو إكرام من الله جل وعلا لعمر بن الخطاب بأن يكون شهيدا. الثاني عشر،
لا تطلق الحكم بسرعة قد تندم.
يقال في الأمثال أن في العجلة الندامة، أليس كذلك؟ أعتذر إليكم، سنأخذ يعني بعض الوقت لعلنا يعني، فاسمحوا لي جزاكم الله خير. يقال في الأمثال أن في العجلة الندامة، أليس كذلك؟ حتى تجدون في عبارات قد يكون مع المستعجل الزلل، ولا لا؟ لا تسرع فالموت أسرع. دائما العبارات هذه تحذر من السرعة، لكن مع الأسف الشديد كانوا ينزلونها على السيارات فقط، وهي قد تكون في محلها، لكن نحن نستفيد منها في جميع الشؤون. لذلك لا تطلق حكمك أو حكمك بسرعة، فقد تبدو لك الحقيقة غير ما كنت تتوقع، فيكسو محياك الندم. ما أصعب الندم يا أخوان، ما أصعب الندم، وخاصة وأظن ضربت لكم مثال أن تخفي على إنسان تجد مهانة الاعتذار له. لذلك تريث، تأمل، التمس الاعتذار. أعطيكم قصة بطرفة وفيها يعني فيها عجبة. هذه القصة أذكر أني قرأتها أو قرأتها في الصف الثاني ابتدائي، بس أحد يسألني يقول متى، لأنه يعني تكشفون الأسرار والأعماد، يعني خلوا الدنيا مستورة. هذه القصة تقول: كان هناك رجل قدر الله تعالى عليه وأخذ فترة طويلة ما أنجب أطفالا، شاء العلي القدير أن يرزق بطفل، فرح به كثيرا، وأنتم قد يعني كثير منا قد مر بهذه التجربة، خاصة الولد عندما يأتيه ولد يكون له ولد، يعني أظن أنه فرحة لا توصف. هذا الرجل لا تسعه الدنيا من الفرح، وكان يعمل في الزراعة والرعي، وعنده أعزكم الله والمكان والملائكة كلب صيد للحراسة. فأراد أن يذهب للرعي، وقد درب هذا الكلب للحراسة، فأعطاه إشارة أن يحرس هذا الغلام، وراح هو يرعى غنمه. فعاد عند الظهيرة يريد أن يرى ابنه، أن يقبله، أن يشمه، أن يحتضنه، فانطلق بسرعة. فلما أحس أعزكم الله الكلب به أتى إليه مسرعا فاغرا فاه، والدماء تتقاطر من فمه. ايش موقفك أنت؟ ايش تسوي؟ والله تسحب الكلانك شوف ولا لا؟ هذا على طول ما فكر أخذ ذا عطر، عوى الكلب ثلاث عويات ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. فدخل هذا الرجل مهموما، ابنه راح ظناه الأول. فلما دخل اشتوقعوا المفاجأة. أحسنتم، يبدو أنك قرأت القصة، ها؟ إذن أنا وأنت في عمر واحد يمكن. فوجد أن الكلب قد ضرب حية أرادت أن تلدغ هذا الغلام وأكلها. فلما أحس بصاحبه وسيده خرج إليه فرحا مسرورا، فكانت نتيجة سرعة ذلك الذي اتخذ القرار أن ندم ندما عظيما. وتعرفون قصة الكسائي الذي طلق زوجته نوار، فلما أحس بها قال: ندمت ندامة الكسائي لما بدت مني مطلقة النوار. فلذلك لا تستعجل، قد تكون الحقيقة غير ما تظن. وتذكروا المثال الذي ذكرت لكم أول ليلة، 1 2 10. في أحد ما سمع المثال هذا من الأخوان؟ أظن الجميع سمعوه. ما سمعته؟ نقول باختصار لترى أحيانا، يعني نحن دائما نحب العجلة ولا نصبر. هذا شخص كان نحيل الجسم لكنه ذكي، وكان صديق له سمين وقوي، ولكن عقله كان قليلا ولا يصبر، يده فارتة كما تقول العوام. بينما صاحب هذا متأني، فقال هذا: يا أخي أريد أن تعطيني طريقة من أجل أن أكون متأنيا مثلك. فقال: سهلة. قال: ماذا تصنع أنت وقت المواقف والشدائد؟ قال: أنا أعد من 1 إلى 10 ثم أتخذ النتيجة. كسهلة. فحصل له موقف تشدد يا واحد، فتذكر نصيحة جميلة، قال: 1 2 10. إذن لا تستعجل، لا تستعجل. قال رجل يوصي ابنه: كن أحكم الناس ولكن لا تحاول أن تقول لهم ذلك. كن أحكم الناس ولكن لا تحاول أن تقول لهم أنك أحكم الناس. كيف؟ بتعاملك، بثقلك، بتؤدك. أحيانا لو دخلت إلى مجلس ووجدت في إنسان لجج يتكلم كثيرا يسقط، أليس كذلك؟ لكن تجد إنسان صامت، تجد أنك تهابه، لا تريد أن تكلمه، لا تدري ما وراء هذا الشيء أو ما وراء هذا الرجل من عقلية. لذلك يقولون أن الناس مخبوؤون تحت إيش؟ السنتهم، أليس كذلك؟ أنت ممكن تشوفه والله ضابطنا الشخصية والمرزام والبشت الأسود وجالس وساكت، ما تدري وش اللي في البشت هذا، أليس كذلك؟ لكن بمجرد أن يتكلم تعرف من هو. لذلك أجمل وصية يتحلى بها المرء الصبر، والله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال سبحانه وتعالى: يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أخيرا صف لي شعورك لو أن أحدهم قال لك: أنت لا تفهم. واحد قال لك: اسمح لي، ما تفهم. وش شعورك؟ هو صحيح موقف صعب، لكن لا تستعجل، قد تكون فعلا أنت مخطئ. فإذا لم تستعجل قد تبدو لك الحقيقة، فأن تنشغل بإصلاح هذه الحقيقة التي بدت لك خير لك من أن تقع في مذلة الاعتذار من هذا. 14.
تأمل قيمة ونتيجة ما تعمل.
سواء في العبادات أو المعاملات، أي عمل تريد أن تقترف وأن تؤديه تأمل نتيجته قبل. أعطيكم لقطة بين قوسين: الآن عندما تأتي إلى هذا المسجد المبارك لتصلي، هل تدري لماذا تصلي؟ ليش تصلي؟ ماذا تريد أنت؟ طيب الثواب، ما وراء الثواب؟ إيش؟ رضا الله. طيب وش يحصل لنا من رضا الله؟ الجنة. إذن نحن نريد الجنة. خلاص، أنت تريد أن تخطب عروسا، فأنت تجلب بخيلك ورجلك لإقناع أمها وأبيها وهي بالرسائل وبالهدايا وبالتحف من أجل أن تقبل بك. لذلك أنت تعرف نتيجة هذا العمل، لذلك تقول ما تريد أن يوصلك. تأمل نتيجة العمل قبل أن تعمله، إما أن تحجم أو تقدم. 15.
تعود على مخالفة الناس لك.
عندما قال لك ابنك لا، ما هو شعورك؟ وعندما قال أو عندما رفضت فكرتك ما هو شعورك؟ عندما رفض طلبك ما هو شعورك؟ طبعا بالطبع ستقول الهم كساني، والضيق، وضاقت عليك نفسك، وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، وقلت الناس كلهم ضدي، الناس لا يحبونني. لذلك عود نفسك على مخالفة الناس لك، عود نفسك على مخالفة الناس لك. لا تظن أن الناس كلهم سيحبونك، لا تظن الناس كلهم سيوافقون على فكرتك. كذلك عود نفسك على مخالفة ابنك لك، لأن الناس ليسوا أبناء لك، الناس ليسوا أبناء لك. فعندما يقول لك صاحب البقالة، وعندما يقول لك زميلك في العمل، وعندما يقول لك جارك، ارتاح، يحبك هو، لأن هذا ليس ابنك. فابنك قد تتسلط عليه وقد تقنعه، لكن الناس ليسوا كذلك. فإن قبلت هذه لا في صدر الرحم قبلك الناس.
امنح الثناء والشكر لمن يقدم لك خدمة.
هل تبحث عن نهر العطاء وشلال الحب والتقدير؟ ستقول نعم، ومن هو الذي لا يريد؟ عندما قدم لك ذلك الزميل تلك الخدمة ماذا قلت له؟ أنا أسألك، الله يعطيك العافية، نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أليس كذلك؟ هذه الكلمات يا إخواني ترى لها تأثير عجيب، عجيب جدا. أعطيكم موقفين، وصف لي شعورك. واحد طرق عليك الباب بعد صلاة الفجر، قال لك لو تكرمت أبي سيارة، كبس العرع على وجهي، ثم ركب سيارتك وراح العرع وقضى حاجته ورجع. جاء من غد السيارة مغبرة ومصدومة وفيها خراب وكذا، ما قال فلان بارك الله فيك، روح خلاك، نظرت سيارة كنت ولا والله عدمانة. إيش شعورك في تلك اللحظة؟ طبعا أنت في وضع لا يحسد عليه وتتمنى أن تأتي به وتلقي في السجن. خذ الصورة الأخرى، عندما استعار منك صاحبك أو زميلك السيارة وتعطلت منه في الطريق، ثم ذهب بها إلى الورشة وأصلحها وأتى بها وغسلها وملأها بالبنزين ونظفها، ثم وضع فيها هدية، وأتي تقول جزاك الله خير بارك الله فيك، والله يا أخي ما تصدق إن كانت سيارتك رائعة، صف لي أنت الموقع هذا والموقع هذا. نفس الشعور، أنت إذا استعرت من أحد شيئا وأعدته إليه فأطر هذا بكلمة طيبة رقيقة وابتسامة عذبة، جزاك الله خير بارك الله فيك. وحتى تجدون في بعض الدوائر اختلف الناس، خاصة الدوائر ذات العلاقة بالمراجعين، عندما تقول للموظف جزاك الله خير بارك الله فيك، والله يا أخي إنك تعبت معي، مع أن هذا شغله، كنت رائع أنت، والله يا أخي أنا أحسدك حقيقة على أخلاقك، أنا أشوف أن المراجعين معك كذا، مع أن ما عنده مراجعين يمكن اثنين ثلاثة، لكن أنت أثنيت عليه بشيء يريده هو، فتجد أنه يخدمك. قرأت طرفة في كتاب، واحد كان ماسك سراء يقول عن شباك البريد، يقول فعرفت يعني كان الشغل زحمة على صاحب الشباك، فلما وصلته يقول سلمت عليه فقلت شعرك جميل هذا اليوم، يقول فوجدت أن هذا الرجل انزاح عن كاهله سحابة من الهم ومن الغم، فقد جزاك الله خير. يقول لم أسمع كلمة طيبة إلا في هذه اللحظة، مع العلم أن هذا الرجل ما قال شيء، وصفه بشيء فيه. لذلك لا تكن بخيلا، من يسدي إليك خدمة فقل جزاك الله خير بارك الله فيك. هذه العبارات يا أحبتي ترى لها وقع عظيم في الأنفس، وجرب أنت ذلك.
أسيد المحبة وكاسح الاحترام والحب.
ما هو أسيد المحبة ومزيل التقدير والاحترام؟ ها يا إخوان، أسيد المحبة الذي يكسح المحبة ما هو؟ ها؟ لا، أسيد المحبة الذي يكتسح المحبة من القلوب ما هو؟ ها؟ الكرة؟ وش اللي يولد الكرة؟ ها؟ نكران المعروف. كيف يأتي نكران المعروف؟ ها؟ الحقد. كيف يتولد الحقد؟ طبعا ستكون سلسلة، ممكن نصل المطار ما حصلناه، أليس كذلك؟ طيب، إنسان درست أنت وياه في الكلية سواء، تخرجتم سواء، وأنت كنت أزود منه بخمس درجات، ماشي، وتعينتم في دائرة واحدة وعملكم واحد، لكن أنت تحس أنك الرجل هذا ما تحبه، في صفة لا سلم عليك من طرف أصابعه، دائما رافع خشمه كما يقول الناس، إيش هذا؟ أحسنت، الأنا. من أنت؟ من يقولك أنا؟ من أنت؟ هل تعلم كيف كانت خلقتك الأولى وكيف ستكون في النهاية؟ وبين هذا وهذا أنت تحمل شيء لا يوصف. لذلك فرعون، ما سبب أن الله جل وعلا قصمه وكتب عليه ما كتب؟ أنه قال أنا ربكم الأعلى، من أنت حتى تكون؟ أو والله أنا عندي، تجد بعض الناس إذا جاء يتكلم تجده يرفع يقول أنا عندي، إيش عندك؟ إيش عندك؟ أموال. طيب وبعدين؟ لذلك تجدون قارون قال إنما إيش أوتيته على علم عندي، نسب العظمة لنفسه فأخذه الله فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وإبليس قال أنا خير منه. فلاحظ هذه الكلمات، إن أردت أن يحبك الناس تواضع، ومن تواضع لله رفع. أحيانا أنت تحب ناسا مع العلم أنهم بسطاء في تعليمهم وبسطاء في منزلتهم، إلا أنهم متواضعون. وأحيانا تحب شخصا نال من الدرجات العلى من العلم والوظيفة ورغم ذلك يحبه الناس، لماذا؟ لأنه كان متواضعا كما كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، حتى أنه ذكر أهل الحديث أن الجارية كانت تمسك بيد عليه الصلاة والسلام فتسير به في أزقة المدينة، وكان إذا سلم على رجل لا يسحب يده حتى يسحب يده هو، وإذا ركز نظره على شخص لا يرفع نظره عليه الصلاة والسلام حتى يرفعها ذلك. فإذا كان قدوتنا عليه الصلاة والسلام، إذن إن أردت أن يحبك الناس تجنب هذه المزالك. يظهر أننا الآن يعني وصلنا إلى درجة خلاص، يعني يبقى معها ثلاث أو أربع نقاط لعلنا ندمجها في ليلة.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14238.